أما التعليفة فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا. لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعال غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعله لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه. سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب إن يثب فبمحض فضله، مش قلنا في هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، إذا أثاب فهو بمحض فضله، إن يعذب فبمحض عذره، هذا في التفصيل. إن عذب من يستحق العذاب فهو بمحض عدله، أما أن يعذب من لا يستحق فهذا غير وارد إطلاقا، وكل أحد يعرف أن هذا ظلم ينزه الله عنه. طيب قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، يعني لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. والمراتب أربع: صلاح وأصلح وسيء وأسوأ. نعم، أما السيء والأسوأ فإنه لا يمكن أن يفعله الله عز وجل، لا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الأسوأ. لماذا؟ لأن هذا نقص في الإرادة، نقص في الإرادة أن يفعل السيء أو الأسوأ، ولأنه مناف للحكمة، إذ أن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل إيش؟ ما هو سيء أو أسوأ. فإن قال قائل: إن الكلام هذا منقوض بما يحصل من الجد والفسوق، من الجد وهو متعلق بالكون، ومن الفسوق متعلق بالشرع، وهذا حاصل بإرادة الله، فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذا سيء من وجه، صالح من وجه. فالجذب مثلا هو نفس السيء، لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة، أعظم من مفسدة الجد. فإذا جاءت مفسدة الجد من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجد إيش؟ صلاحا، صار صلاحا عظيما. أرأيت أن إذا كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه، ثم كويته، فالكي إساءة ولكنه رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله. فإذا كويته لم يقل الناس أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت، أحسنت التصرف. طيب، ووجدت صبيك يلعب في السوق، يلعب في السوق، فأخذته وكويته، قلت ليش تلعب في السوق؟ كويتك من أجل أنك تلعب، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار. والنار هنا ليست هي السبب في صلاحه، قد يكوى ويطلع، لكن الكي سبب في الشفاء من المرض، ولهذا جاز الكي للاستشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل تعذيبه أن يصلي أو أن لا يخرج إلى السوق وما أشبه ذلك. على كل حال، من هنا ننتقل إلى قول المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. فإذا كان فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح، وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح، وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ، خمسة أقسام. ففعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى فعل الأسوأ، فإنه في نظر المؤلف جائز على الله، جائز على الله أن يفعل الأسوأ، ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر، نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إن كان الصلاح منافل للحكمة، منافل للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، نعم، ولكن الأمر خلاف ما ظن، فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله. لماذا؟ لأنه منافل للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير، إما بذاته وإما بغيره، والله أعلم. يأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه مهم. لأنه رازق، عندنا رازق الألف قبل الزاي، الألف بعد الزاي، نعم، والله رازق أحسن، ها؟ ها؟ لا، لأنه رازق كل خلق. بقتله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف فيما سبق أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب الخلق بدون ذنب ولا جرم، وعلل ذلك. يلا حجر، بأن كل فعل منه هو جميل، هذا واحد فقط، ما علل لي بواحد فقط، لا لا سبحان الله،
لأن هذا الفعل جميل هو لا يفعل إلا
الأصلح،
لا أنه لا يسأل عما يفعل،
ويفعل ما يشاء. طيب، نحن رددنا هذا القول بأدلة من القرآن والسنة وبنقض ما علل به، فما هي الأدلة من القرآن؟ نعم، نريد أن لا تجيب لأن إذا قلت لأن صار تعليل، نريد دليل، دليل من القرآن يرد هذا القول.
الذين أحسنوا
زيادة. أي وجه الدلالة من الآية؟
الله سبحانه وتعالى عند أعطى الذين أحسنوا في
حياتهم وعدهم، وعدهم
بالحسنى والجنة وزيادة نظر إلى الله سبحانه
وتعالى. وغير هذا الدليل، نبي دليل أصح من ذلك، هذا دليل صحيح لكن نريد أصح منه لأن لا ينازع منازع في الاستدلال. نعم. إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لأن له أن يفعل ما شاء. أحمد ها؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما. طيب هذا صريح، لا يخاف ظلما من نقص الحسنات، ظلما بإضافة سيئات إليه، ولا هضما من حسناته. طيب من السنة
إن الله حرم الظلم على نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم
قدسي، حديث قدسي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. طيب من العقل، دليل من العقل أن ما قاله المؤلف غير صحيح. ما ضبط. نعم. طيب ووجه ذلك لو قلت لعبدك مملوك يا عبدي إذا أنجزت هذا الفعل فأنا أعطيك 10 ريالات، فحدث وأنجزه فأعطيته 10 أصوات، وش يكون هذا؟ هذا قبيح عقلي، قبيح. كيف تقول أنجز هذا العمل ولك 10 ريالات فإذا أنجزه أعطيته 10 أصوات؟ هذا قبيح في العقل. إذا كان قبيحا في فعل العبد فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين؟ طيب بماذا ننقض قوله لأنه عن فعله لا يسأل؟ عبد القادر لماذا ننقض هذا التعليل؟ التعليل الأول نقضناه بأن فعله، بأن هذا الفعل الذي ذكره مؤلف غير جميل. نعم.
كان الإنسان
مطيع
وكان الإنسان
متقي
ثم
عدل
الله سبحانه وتعالى
ثم يسأل. نعم. فإن يمكن أن يقع السؤال يقول يا رب أمرتني فأطعت ونهيتني فتركت وأخبرتني فصدقت. نعم. فبما تعذبني؟ طيب واضح؟ لا يسأل عن نافل بالنسبة للسبب لا للمسبب، لا المقتضى، للمقتضي لا المقتضى، كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. طيب خطر على بالي ما جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه يكون من أوجه. أولا نطالب بصحة، هذه واحد، فإذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانه ليس بشيء، صار إحسانه ليس بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة، أو قال لن يدخل أحد من الجنة بعمله، أي من باب المقابلة. لأننا لو أن الله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك، وحينئذ لو عذبنا في هذا الحال أو من هذا الوجه فكان عذبنا وهو غير ظالم لنا. هذا إذا صح الحديث فلا يكون في هذا إشكال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. نعم، فإن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة، لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله، والعفو عن المجرم محتمل أو محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا، ودليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو إذا أثاب فإنه من فضله. وقلت لكم الثواب قد يكون بالجزاء على العمل الصالح، وقد يكون بالعفو عن العمل السيء، لأن ترك العقوبة إحسان. طيب، وإن يعذب فبمحض عدله. ظاهر كلام المؤلف إن يعذب مطلقا لقوله: وجازع المرء يعذب الورى. ولكننا نقول إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح، بل إن يعذب على الإساءة هذا هو الصحيح، إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، بمحض العدل. نعم، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. شوف الآية، يعني لو جوز بأكثر لكان ظلما، لكنهم لا يظلمون، لكنهم لا يظلمون. طيب، إذا قوله إن يعذب فبمحض عدله صحيح إن أراد به إيش؟ من أساء. إن يعذب من أساء. أما إن أراد به إن يعذب حتى من أحسن فليس بصحيح، لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. قال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. فلم يجب عليه أي على الله فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء، الأقسام خمسة: الأصلح والصلاح، أيهما أعلى؟ الأصلح. السيء والأسوأ، أيهما أدنى؟ الأسوأ. ما لا صلاح فيه ولا سيء، هذا مستوى الطرفين. لله عز وجل أن يفعل ما شاء، أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل، لماذا؟ لأن مقتضى الحكمة أن يثاب الإحسان على إحسان، ولأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد. إذا نقول هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح ولا لا؟ وجوبا ولا غير وجوب؟ وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه وعد عز وجل بأنه يثيب الطائر، فيجب عليه بإيجابنا أو بإيجابه هو على نفسه؟ بإيجابه هو على نفسه. طيب، لو قال قائل الجد الذي يصيب الناس صلاح، ها؟ لا، هو في الحقيقة لا شك أنه غير صلاح، ظهر الفساد في البر والبحر ومنه الجد، هو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون. ولهذا اختلف العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا. نحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ، فعل السيء، لأنه منزه عن النقص، وهذا نقص كده. فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء أيضا منزه عنه. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل سفه ولا عب، والله تعالى منزه عن ذلك. بقي عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، فالمقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. واضح يا جماعة؟ مثلا إذا قال قائل إن قلتم إنه يجب عليه الأصلح أو الصلاح ورد عليكم خلق إبليس، لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلحهم، والله تعالى قد خلقه. فإن قلتم إنه يجب عليه فعل أصلح انتقض عليكم بخلق إبليس، فماذا نقول؟ نقول نعم، خلق إبليس لا شك من الشر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة ما في أحد يذلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا. يعني لو لم يجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان في طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، الحكمة والأصلح أن يخلق إبليس. لماذا؟ لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر ونفس الأمر بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن لغيره. طيب، الجد لا شك أنه فساد الناس، تعطل مصالح، هلاك مواشي، وربما هلاك أنفس أيضا، والله عز وجل يقدر الجد، أليس كذلك؟ طيب، إذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولكم إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ نقول هذا صلاح لغيره، لأن الله بيّن الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن نزل بقدر ما يشاء. واضح؟ طيب، ونضرب مثلا بإنسان أراد أن يعطي شخصا ألف درهم، لكن يعلم أنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع، ويتمرد بها، لكن يعطيه كل يوم درهما، وربما في بعض الأيام يمنعه، فيكون في ذلك إيش؟ صلاح أو أصلح له، أو أصلح له. فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما منع بعض الأحيان، نقول إن إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه 1000 درهم وذهب ينفقها في الشيء ليس فيه نفع أو في شيء فيه ضرر. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال. المعتزلة يرون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقول لا يجب. والصحيح التفصيل، وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، يعني ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. طيب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم، ها؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذه في ظاهرها إيش؟ مفاسد ولا لا؟ مفاسد المساوي. العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا، من فوقنا حاصب من السماء، من تحت أرجلنا زلازل براكين. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني قتال فيما بيننا. كل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول أعوذ بوجهك، وفي الثاني أو يلبس نعم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، في الثالثة قال هذه أهون أو أيسر. ولهذا وقعت في الأمة الثالثة، وقعت في الأمة، أما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك، لكنها ليست عامة، والله أعلم. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى، ما غيبت لي من غير ما ذنب.
نعم، ما يكون هذا مستندا الى الحديث الذي
كمان هو وغيره استدل بهذا الحديث، لكن بينا انها ليس بدليل، لكن هو استدل بهذا، هو بنى على هذا، لكن لم يذكر في المتن، ما قال كما ورد، اعرض عنه، وكان والله اعلم يمكن عنده ليس بصحيح، ما ادري.
إيه
لا هو بس بين لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، لكن ما وقع العذاب، لكن على فرض أنه عذبهم، فالشاهد أنه يعذبهم من غير ظلم، الحكم أنه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم، ولكن نقول إن المعنى لا يتعين فيما قالوه أنه لو عذبهم وهم مطيعون لعذبهم غير ظالم، بل المعنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون أن يعذبوا حتى يكون حال تعذيبهم غير ظالم منهم. نعم. طيب، إذا أعطيتك 10 ريالات، نعم، وأعطيت عبد القادر 5 ريالات، هل أنا ظن عبد القادر؟
لا، إذا كان لعمل
لي وعمل حتى لعمل، وأنا قلت لكم اللي يعمل أعطيه 5 ريالات، من عمل أعطيته 5 ريالات، قال لي أنا أعطيتك 10، ما أكون ظن منه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه سلب المسلم وراء الصلاة بينهم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عدل يهتدي، ورزق ما ينفع من حلاله الذي فيه تحت الأرض وكاله، لأنه رازق كل خلقه وليس مخلوقا بغير رزقه. ومن يمد بقدره من البشر أو غيره فمن قضاء والقدر، ولم
يكن بسمه ولا الأجل شيء فتعصى الضلال والخطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله مشى على ما دفع على ما مشى عليه أهل السنة من جهة، وخالف المعتزلة من جهة أخرى. المعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح، وفعل الصلاح بجانب الفساد. ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، قد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإن أراد بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا، فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، كيف يفعل ذلك وهو يقول لا يحب الفساد؟ ولكن نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح، كخلق إبليس مثلا. خلق إبليس، يقول أهل السنة للمعتزلة خلق إبليس فساد، فهذا ينقض عليكم قولكم لينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، أهل السنة كما قال المؤلف يقول لا يجب، لكن نحن نريد أن نفصل كما فصلنا بالأمس. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وأنتم تقولون إن الله يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس؟ نقول يمكن الجواب عن هذا بأن يقال إن خلق إبليس شر من وجه خير من وجه آخر، لولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو كان الناس كلهم على الصلاح هل تتم كلمة الله بملء النار؟ نعم لا. إذن فوجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد، لكن خلقه وإيجاده مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة أرادها الله عز وجل. ثم قال: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد إضلال عبد يعتدي. هذا البيت يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، بل يشهد له قوله تعالى: من يهتدي الله من يهدي الله فهو مهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن سبب الهداية وسبب الإضلال سببه من العبد، لأن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا علم الله من العبد أن نيته الهدى وطلبه الهدى هداه، وإذا زاغ القلب أزاغه الله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسبب الإضلال سببه من العبد، لو علم الله من هذا العبد أنه أهل للهداية هداه، كما أنه إذا علم أن هذا العبد أهل للرسالة أرسله قبل ختم النبوة. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو الذي يرزق العباد. فهل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ نقول: الرزق نوعان، رزق ما يقوم به البدن ورزق ما يقوم به الدين. أما رزق ما يقوم به البدن فهو شامل عام، يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق البهائم والإنسان، هذا عام، وهو الذي به إيش؟ ما يقوم به البدن، هذا عام. حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق، لو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق. النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين، فهذا خاص، خاص بالرزق الحلال، لأن رزق الحرام وإن قام به الدين لكن ينقص البدن، لكن ينقص به الدين. فقول المؤلف: الرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يريد به أي رزقين؟ ما يقوم به البدن، فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم كل شيء. ثم علل المؤلف قال: لأنه رازق كل الخلق. ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال لخرج قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم، أليس كذلك؟ لو قلنا إن الرزق هو الحلال فقط وأما الحرام فليس برزق، لكان هذا القول يخرج كثيرا من الخلق عن كون الله تعالى رازقهم، مع أن الله رازق كل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. طيب، أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد: اللهم ارزقني، فلا ريب أنه إنما يطلب إيش؟ الرزق الحلال الذي به قوام الدين. ولا يخطر ببال أي إنسان إذا دعا الله أن يرزقه، لا يخطر بباله أنه يريد الحلال والحرام أبدا، إنما يريد الرزق الحلال. لكن قد يقول قائل: أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب: فلا، ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد، كما يقول القائل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، مع أنه يغني عن ذلك أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، لكن يقول هذا من باب التأكيد. ومن باب الإلحاح على الله في الدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل، والإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته، يحب أن يكثر مناجاته، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه. طيب، إذن الرزق ينقسم إلى قسمين: ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. فالذي يقوم به البدن عام، يشمل الحلال والحرام ورزق الناطق والبهيم، والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، هذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان أبدا، وإنما يريد الرزق الحلال. قال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق، يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق. نعم. طيب، لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال المؤلف: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. نعم، ومن يمت بقتله من البشر، من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجر شيء، فدع أهل الضلال والخطر. وقوله أو غيره، أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا، يعني من يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. قضى من؟ قضاء الله عز وجل وقدره. القضاء والقدر بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، هذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان أبدا، وإنما يريد الرزق الحلال. قال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق، يجوز هذا وهذا. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق. نعم. طيب، لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم قال المؤلف: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. نعم، ومن يمت بقتله من البشر، من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجر شيء، فدع أهل الضلال والخطر. وقوله أو غيره، أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان فيكون شاملا، يعني من يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر، قضاء من؟ قضاء الله عز وجل وقدره. القضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، إن انفرد أحدهما عن الآخر ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما حكم به فعلا، هذا متى؟ عند الاجتماع. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قضاء قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا. ولم يمت ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله.